الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام وينما كنتوا تسمعون إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ونجدد التحية في حلقة جديدة ولقاء جديد من لقاءاتنا اليومية على أثير الأولى ومن خلال برنامج الرايح. اليوم قبل ما نبدأ في فقرتنا أو في موضوعنا الرايح بنعطي نبذة عن شيء معين. التعامل مع الناس له فنون، وقبل نتكلم عن فنون التعامل مع الناس، نحن كمجتمعات وكبشر ما لنا غنى نحن نتعامل مع بعضنا البعض، لأن الإنسان مخلوق اجتماعي بفطرته، ففي علاقات تربطها بالآخرين، علاقات الزمالة، علاقات الصداقة، علاقات الجيرة، عمل، و أكيد تعكس طريقة شخص معين مع غيره في التعامل، تعكس أخلاقه، تعكس تربيته. وديننا الإسلام الحنيف أكيد تحث على المعاملة الحسنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين المعاملة، وحث على القول الحسن والتحلي بالأخلاق. فإذا في مجتمع فيه أناس أو أشخاص انعزاليين، كئيبين، منطويين على ذواتهم، ما يحبون ولا يجدون التعامل مع الناس، فهني المعاملة لابد أن نحن نقول تعتمد على الود. الود مهم في التعامل، والاحترام مهمان في التعامل مع الآخرين، لأن خلو التعامل من الود والاحترام بيؤدي لانهيار المجتمع، انتشار الكراهية، البغضاء بين أفراده، في وجود خصومة، نزاعات، فيصبح المجتمع يعني جحيم. عسبتشي إذا نبغي نتعلم فنون التعامل مع الناس بشكل عام، من ضمن النقاط المهمة اللي الواحد لازم يراعيها عند يوم يتعامل مع الآخرين مستمعينا، يعني أول شيء إذا أنا أخطأت، إذا حد أخطأ في حق حد، يبادر بالاعتذار، لأن أنكم تعتذر حق حد أخطأت في حقه، فهذا يعطي شعور بأنك إنسان ناضج، بأنك عندك قلب يعني قادر على الاعتذار، والطرف الآخر يتقبل الاعتذار، وهذا إن دل بيدل عن طيب أخلاقه، بيدل إنه قلبه كبير ومتسامح. النقطة الثانية إنك يوم تبغي تطلب من الناس شيء تطلب بأدب، تأدب في طلبك، لا تعامل الناس كأنهم دون مستواك حتى لو منو ما كنت أنت، تعامل مع كل الأفراد بكل النوعيات بأدب مهما على شأنك ومهما قل شأنهم. فمن خلال استخدام الكلمات اللطيفة، يعني هي كلمة واحدة قبل الجملة تفرق في الموضوع، لو سمحت، فضلا، يعني لطفا منك، كلمات هذه ترطب الجمل وتخلي اللي أنت بتطلب منه شيء يستحي ويخجل وينفذ طلبك بأدب. النقطة الثالثة شكر. يوم حد بيسدي لك خدمة أو يؤدي لك شيء أو يعطيك أي شيء، شكره، لأن يعني الشكر والتعبير عن الامتنان للأشياء الموجودة في حياتنا تزود من قيمتها في حياتنا، تشعرك وتشعر الطرف الآخر بالسعادة. ومن الأشياء الحلوة أنك أنت تعبر عن مشاعرك الطيبة الجميلة الصادقة إذا كانت موجودة للآخرين. لا تأخر الإفصاح عن المشاعر، لا تخجل من الإفصاح عن مشاعرك الطيبة لحد مهما كان هذا الإنسان، فإنك تعبر لهم عن مشاعرك، سواء أهلك، أخوانك، خواتك، أي حد في الأسرة، ناس تتعامل معهم، والله حتى الناس اللي الغرب اللي مثلا تعاملهم بلطف وتضحك فويهم وتقولهم كلمة تخفف عنهم مثلا تعب اليوم وشق اليوم، هي اللي يشتغلون في المحلات التجارية، يكون جدا حلو، يترك أثر طيب عندهم، وأنت بتشعر بالسعادة لأنك أدخلت السعادة على هاي الفئات أو أي حد مهما كان. كانت هاي مستمعينا بس بعض رؤوس الأقلام اللي حبيت أتكلم فيها، ما أعرف الموضوع على بالي فجأة أول ما دخلت الاستديو نحن نتكلم قبل ما ناخذ بدل ما ناخذ رسائل نتكلم عن فن التعامل مع الآخرين، والحين ندخل في مواضيع الرايح. فقرتنا الرئيسية اليوم مستمعينا، نحن في الصيف يعني تكثر ما شاء الله الأعراس، فاليوم بنرمس عن مهر الزوجة ما بين الشريعة والعادات، وتأخر سن الزواج بسبة تكاليف الزواج. الشرع والسنة والدين أعطى المرأة أن تكون لها حق اللي هو المهر، ولكن المغالاة اللي صارت في زمن الحالي خبصت الدنيا، وصار المفروض المهر اللي يكون يدفع للعروس صار هو السبب أنه يتأخر زواجها، لأن فيه مبالغة، و مو بس مبالغة يعني صاروا الناس يتبارون منو بيدفع أكثر، ومنو اللي بيدفع أكثر بيحصل، واللي ما بيدفع بتتم البنية بيتأهلها. فمناقش هالموضوع مستمعينا مع ضيفنا دكتور سيف الجابري، دكتور في التفسير وعلوم القرآن ومحاضر بصندوق الزواج. فقرتنا الثانية اللي هي عقب ما نعرس أو عقب ما الحرمة أو الإنسان أو الزوج والزوجة يعرسون، في دراسة تقول زوجة سعيدة تعني زوج أكثر سعادة، وكأن الزوجة يوم تكون سعيدة تنعكس سعادتها على الزوج فيصبح أكثر سعادة. شو تفاصيل هاي الدراسة، ما مدى صحتها، بتسمعونها بتعرفونها في تدريبنا. وإذا تبون تكونون أكثر سعادة في حياتكم أكيد محتاجين للتخطيط في حياتنا. يمكن حتى البارحة ذكرت هالنقطة، في ما أذكر شو كان الموضوع بالضبط، بس أهمية البارحة تكلم في وضع الأهداف، اليوم التخطيط. والتخطيط يجي تحته وضع أهداف، أنك يوم تخطط حق شيء أكيد عندك خطة، عندك رسم معين في بالك تبغي تنفذه في حياتك. فخذ الشورى اليوم بنرمس عن إذا تبغي ترقد مرتاح البال لازم تخطط لمستقبلك. كيف؟ إيش قايل؟ سمعونا في خذ الشور. وآخر شيء بننتقل لفقرتنا الأخيرة داوها تبرا، بنرمس اليوم يا أستاذة لطيفة راشد رئيسة قسم التغذية بوزارة الصحة عن المعدة والقولون، مو بعلاجاتهم الطبية لا، إذا في علاجات منزلية. ونسمع مرات الحريم اللي مثلا عنده شيء يقول كشرب نعناع، شرب ميرامية، شرب يانسون، شرب هاي المشروبات، هاي ممكن تكون تغني عن العلاجات الطبية في علاج مثلا ألام المعدة والقولون العصبي. سؤال بنطرحه على ضيفتنا السيدة لطيفة مثل ما ذكرنا، وما مدى فعالية هاي الأشياء المنزلية الموجودة في بيوتنا، هل تغلي فعلا عن العلاج بالعقاقير الطبية؟ هذا السؤال وجملة من المحاور بنطرحها على ضيفتنا في آخر فقرات الرايح إذا الله راد اليوم، فقرتنا داوها تبرع. إذن مستمعين هذه مواضيعنا، أرقامنا للتواصل 0436999504477 رسالة نصية، 0522221174 الواتساب. واسمحونا مستمعينا بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنشوف وياكم ملف مهر الزوجة ما بين الشريعة والعادات، تريونا.
الرايح 107.4 الأولى
يا رجل الله يا بلادي.
استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن، واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الله، أسميها السيارة طماشة،
وبالله طماشة، ومحلى هذاك الغدير اللي قيلنا عنده
يا سلام يا سلام.
عاد كم يبالنا لين نوصل دبي؟
ما يبالك، حول الساعة، ساعة ونص.
يا الله، ساعة ونص.
قصر الدوب ويا ابو حمد.
دبي مقساة ابو تجر.
107.4
قصر الدوب.
انت ابو راشد.
هلال
يا لا تحسب اني يوم اناديك برجيك
طرف
حاجب قايا من صورك القديمة.
قصر الدوب ويا ابو حمد كل جمعة الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
ما شاء الله طاف الوقت ما حسينا.
قصر الدوب
على الأولى.
الأولى 107.4
تحياتي
أنا
الشيخ حمدان.
حمدانيات
يا غيث. أنا غياث طير الصقاقير، ماني بطير اللي يحب التسلي، من فعلي النادر كسبت الجماهير، روح اسأل الجمهور بعدين قلي. يا غيث أنا غياث طير الصقاقير، ماني بطير اللي يحب التسلي، من فعلي النادر كسبت الجماهير، روح اسأل الجمهور بعدين قلي. الخرب لا منطار ما يقدر يسير، لا شافني وان كان فوق امتعلي، اشق صدر الغيم بالعزم وادير، عليه راسي لين اشوفها واخلي جنحاني يتصافق هبوبة العصير، وانزل عليه انزال ضابطة مظلي. انا فقط حبيت انبهك لا غير، صيب على مثلك يجي في محلي.
صح الله لسانك ولسانه والله، كهو كهو والله لسانك.
حمدانيات
الأولى
107.4
شد والعربان بالكيل وتركوا ذا الروح والهانة، شد والعربان بالكيلي وتركوا ذا الروح والهانة، ما دروا وش بالحشا حالي الفراق وحر نيرانة، ما دروا وش بالحشا حالي بالفراق وحر نيرانة. والحشا شبت بأحزانه، مستلي وحالي عتلي والحشا شبت بأحزانه، دمع عيني سال ونهالي يوم قبت عني يضانه، دمع عيني سال ونهالي يوم قبت عني ضعانا. من هو عقب مخلي ضايع عقله وبرهانه، ويل من هو عقب مخلي ضايع عقله وبرهانه، وبعده بالغالي الخلي واجبروه بهجر خلاله وابعدوا بالغالي الخلي واجبروه بهجر خلاله يسكرك من ريحة البلي لي ظهر والكوس طنانة يسكرك من ريحة البلي لي ظهر والكوس طنانة
الرايح ويا سماح العبار ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام ونجدد التحية بكل متابعينا على 107.4 ونفتح وياكم ملفنا الرئيسي لليوم. مثل ما ذكرنا يعني نحن في ما شاء الله إجازات صيفية وما شاء الله تكثر الأعراس والمناسبات واللي بيملك واللي بيعرس ولكن في دراسة استطلاعية سواها صندوق الزواج خاصة بنسبة وعي الشباب المواطنين بضرورة تغيير العادات السلبية اللي تتعلق بتكاليف الزواج من خطورة خاصة ظهرت غلاء المهور على المستوى المجتمعي في الدولة. وأكدت الدراسة أن تكاليف الزواج تلعب الدور الأبرز في تغذية ظاهرة الزواج من الأجنبيات طبعا فترتفع عندنا نسبة البنات الغير عرسات. وأكد الصندوق أن الدراسة قدمت نتائج تتوافق مع أهدافها وطرحت عدد من الإجابات عن التساؤلات التي طرحتها إشكالية الدراسة بالنسبة لشروط قبول الزواج. 91.7% من الشباب اللي شملتهم الدراسة قالوا أنهم ما يتفهمون سبب ارتفاع قيمة المهور، بينما 86.8% رأوا أن تكاليف الزواج الباهظة هي السبب الرئيسي لتأخر سن الزواج لدى الإماراتيات، و 52.8% أكدوا أن وجود نوع من التباهي بالمهور المرتفع عند بعض الأسر من أبرز القضايا اللي تأثر على الأسرة وظيفتها النفسية والاجتماعية وضرورتها الوطنية. فعلا بعيدة عن الدراسات والنسب، نتكلم من الواقع نحن كمواطنين وكعايشين وكمجتمع، نعرف اللي يستوي في البيوت ونعرف إن يوم حد يخطب وحدة شو الأمور وشو الطلبات اللي يطلبونها الأهل، ونعرف الشروط إن لازم عرس بنتي يكون في القاعة الفلانية ولازم مهر بنتي لا يقل عن المبلغ الفلاني، ومسكين مرات الريال يعني يتحمل هاي الأعباء ويدخلون حياتهم الزوجية تلقى الزوج هذا بين يوم وليلة نفر حياته الزوجية. ليش؟ لأنه أحس أنه كان في غيبوبة ولبى هالطلبات كلها وفي الآخر يعني كلها فوق رأسه. بنعرف أكثر مستمعينا عن المستمعين عن الموضوع بنتكلم فيه أكثر من خلال لقائنا حاليا ويا دكتور سيف الجابري، دكتور في التفسير وعلوم القرآن ومحاضر في صندوق الزواج. صبحك الله بالخير يا دكتور سيف. صبحك الله بالخير يا دكتور.
الله يصبحك بالخير يا رب ان شاء الله.
وياك ان شاء الله دكتور. كيف الحال يا دكتور؟
وش حالكم؟ عساكم بخير.
الحمد لله بخير. يسرك الحال يا دكتور.
الله يسلمك
ويسلم غاليك يا رب. دكتور بداية يعني قبل ما ندخل في دهاليز حياتنا المجتمعية، إذا نبغي نعرف المهر في الشرع، الله عز وجل يعني وصى به للحرمة والزوجة.
نعم، أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى وبارك على سيدنا محمد عليه وصحبه وسلم أجمعين. نعرف الله يسلمك أن المهر للزوجة شيء من الترتيبات الربانية. الله سبحانه وتعالى لما خلق هذا الإنسان وبين له يعني الحياة الكريمة وكيف يتعايش في هذه الدنيا، من ضوابط الحياة أن جعل هذا الزواج. وهذا الزواج قائم على مسألة الزواج الترابط، وهو يعني القيمة الحقيقية للمهر. ما هو المهر؟ المهر طبعا معروف في الشريعة، وهو أن لابد أن يقدم المهر، لأنه من شروط الزواج، من شروط هذا العقد أن يتم تقديم هذا المهر. والمهر هو القيمة المادية التي يقدمها الرجل للزوجة. وهذا المهر يشترط فيه طبعا تعرفين القيمة المالية. وإن مسألة حتى الصحابية الذي لم يجد شيئا قال التمس ولو خاتم من حديد.
نعم،
ولكن حقيقة المهر هو في نص الكتاب موجود، ربنا سبحانه وتعالى ذكره وأيده بالأدلة القرآنية، وهو الصداق المعروف في الشريعة وأثبتته يعني الأعمال الدينية كاملة. إن الله سبحانه وتعالى أعطى هذا المهر حقه ومستحقه. وهناك طبعاً الأدلة الكثيرة، الله سبحانه وتعالى يقول وأتوا النساء صدقتهن نحلة. أيوة، أي هذه النحلة هو العطية التي تكون استحلال فرج المرأة. استحللت فروجهن بكلمة الله. فهذا الاستحلال هو عبارة يعني قيمة مادية مقابل شيء مادي يستحقه الرجل. لهذا يعني فإن طبت لكم فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيا مريا، يعني هو اتفاق على هذا المهر والقيمة الحقيقية له.
نعم. أحيانا في العصر الحالي هل تحس أن المهر صار منه هو الغرض اللي أوصى به القرآن الكريم، ولا صار المهر مجرد رقم خيالي يطلب بعيد بكل البعد عن هالأهداف، ولكن بغرض الفشخرة والتباهي، وأن كل ما دفع فيها زيادة كل ما كبرت في عينه، كل ما فرط فيها، وهالأفكار والمعتقدات
المجتمعية؟ لا، هناك خلط. المسألة فيها خلط كبير. نحن تعرفين مأذونين شرعيين.
نعم.
ونعرف هذا الخلط. أنا كوني مثلا مأذون شرعي معتمد. أعرف الخلطات السرية اللي حاصلة. تمام. المهر حقيقة عندنا في الدولة والمعتد به مبلغ بسيط. مقارنة مع ما نشوفه هو 50,000 درهم. أكثر يعني أقل مفتوح. لكن الأكثر 50,000 درهم، 20 مقدم 30 مؤخر.
صحيح.
إذن هذا الأصل، لكن ما فوق المهر هنا الإشكالية، هنا الثقافة. لذلك أنا زمان يعني يمكن في بداية 2000 سويت كتاب اسميته مهر الزوجات بين الشريعة والعادات.
حر.
هذا الكتاب قديم موجود تحت هذا الاسم. القصد منه نبين أن المهر حقيقة موجود ويجب أن يقدم، ويوم المهر لا ليست فيه تكلفة، ولكن التكلفة في العادات السلبية الجاية أو ياتنا عقب.
نعم.
يعني الآن مثلا من العادات السلبية اللي طرحت الحياة الزوجية في مشاكل كبيرة هو الصرف فيما بعد المهر. المهر ما في مشكلة،
صح،
ولكن ثقافة المجتمع صارت هي السائدة. نحن مشكلتنا نحتاج إلى توعية ثقافية حملة كبيرة، ما بقول لك يعني على مستوى محاضرات، لا، نحن نحاضر ونقدم الكتب ونقدم النصح ونقدم الرشد، ولكن متى؟ بعد فوات الأوان. يعني مثلا احنا ما نعطي محاضرات حاليا حق المقبلين على الزواج،
شد هو الدفع
انتم قد تزوجوا وخلصوا،
شد دفع وخلص وتورط.
يعني انا من خلال منبركم نقول شنو، مثلا لو صار حملة كبيرة، يعني السنة القادمة سنة عام الخير، السنة الجاية مثلا يطرح موضوع مهم جدا وهو يعني لا للتكاليف الباهظة، وهي اني انا يعني ما عليش لي عنده يدفع، هو حر، لكن لما عنده لا يتسلف. يعني انت عندك يعني هذه سعة، يعني انت ما تقدر تحجز على الناس، اذا صحيح. انسان عنده ويبقى يفرح هو حر في ماله. يعني الانسان يعني بعد احنا نكون يعني القضية ايش، قضية لا افراط ولا تفريط،
صحيح.
القضية اللي فيها اني انا اروم اصرف على بنتي اصرف عليها، لكني انا مثلا ما عندي مثلا، او الزوج ما عنده هالمبالغ، يجب ما اكلفه، وعلى الزوج ان يكون بعد انسان عاقل، يعني واهله كذلك اذا هم ما يقدرون لا يلجؤون للديون،
صحيح.
يعني هاي لان الديون في النهايه ترجع على منو؟
عليه،
عليه هو وعليه هي بالضرر الكبير.
نعم.
فنحن محتاجين وعي شامل. حتى كنت امس في جلسه كذا في مع وزاره التنميه اقول لهم مثل ما مسوين اعراس جماعيه للشباب اليوم، اتمنى هاي الاعراس الجماعيه قبل ما تتم، يعني احنا كل يوم نقرا في الجرائد والله قبيله فلانيه سوت عرس جماعي حق الشباب، طيب هل الشباب هاي لحد ثقفهم؟ حد علمهم؟ حد سوى لهم محاضرات؟ طيب وزاره التنميه عندها برنامج اعداد يعني متعوب عليه من 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 10 سنوات، هل هؤلاء الشباب ادخلوا في هذا البرنامج؟ في كلهم 6 ساعات، لكن 6 ساعات يسوون نهضة كبيرة لهذا الشاب وحمايته من الديون، صحيح. حمايته من التعثر و
دكتور سيف،
في المقابل نقول طال عمرك شنو، لأن نحن ليش ما نسوي أعراس جماعية كذلك للبنات عشان تخف التكلفة.
أظن في بعض المؤسسات قامت تأخذ هالخطوة دكتور سيف. اسمح لي بظهر فاصل، عقب الفاصل بنواصل وياك هاي النقطة
إن شاء الله.
ريونا مستمعينا،
الرايح
الأولى منكم وفيكم.
زين يا جماعة اليوم الموتري خربان،
شو الحل؟ الحل عند محمد. وين عودك محمد؟
ايه خلنا بنسمع
عليك، هذول عود موجود. يا عبيد يا عبيد قلبي مخبر.
بس
هلا ابوي.
هلا
ابوي، تبون تسمعون دقة العود العدلة؟ حطوا على إذاعة الأولى واسمعوا حدوة العود.
يا عبيد قلبي مخبر صوبك يطيب، يا عبيد رده جان وصل وحان.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى. قرينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع، كتاب النسب رغواره ويثري كل من يسمع، على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدع.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى. لي مال أول
مال تالي الأولى
منكم
وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار،
حياتنا وجدد التحية بكل مستمعينا، وما زلنا مستمرين في حديثنا وفي ملفنا الخاص بمهر الزوجة ما بين الشريعة والعادات وتأخر سن الزواج. هل هو نتيجة للمغالاة والمباهاة في تكاليف الزواج؟ من خلال لقائنا مع دكتور سيف الجابري، دكتور في التفسير وعلوم القرآن ومحاضر بصندوق الزواج. مرحبا يا دكتور.
مرحبا في حيات الله.
أنت كنت طالب بوجود عرس جماعي أيضا للبنات.
للناس ليش طعمرت؟ لأن نحن اليوم نبحث عن التقليل. كثير من الأسر ما عندهم ويقعون في الحرج، ففي المقابل الشباب يقعون في الحرج قدام أسرة الزوجة فيروح متدين. ولهذا السبب يعني يقول لك لا تأخذ رخيص. ونحن اليوم بعد نحن ما نبغي نقول يعني بعد أن الإنسان يأخذ مرة صافية بدون يعني على الأقل يحس بقيمة الصرف عليها. يعني اليوم الشاب ما يتورع أنه يشتري له سيارة بنصف مليون مالها ثلاث سنوات وتخلص وتطيح. كذلك ينبغي على الشاب أن يفكر له لما بيتزوج، يعني نحن نقول بعد الزواج هذا يعني له فرحة، يعني صحيح. لا تقتل بعد فرحة الناس. يعني من الغلط بعد أن نحن نقول للناس لا تفرحون.
صحيح.
هاي فرحة، هاي هذا سنة مجتمع، سنة حياة. يعني بعد يعني صح ان نحن الله يعني يقول الله لا تسرفون الله يحب المسرفين. يعني لكن مش اسراف، يعني الانسان لما بيعشي هله وبيعشي رفاقته وبيفرح شويه، وهي البنت بطبيعتها تبغي تفرح، مش ممنوع. ولكن المذموم ان تنتشر العادات السلبيه الدخيله، وهي مثلا هذه المبالغه في الكوشات، المبالغه في قاعات الاعراس والافراح، المبالغه في وجود تسويق حقيقة الشركات التسويقية هذه لتؤدي الإرسان وتقدم لهم أشياء ومبالغ طائلة. تمام؟ يعني هنا يبقى كنترول شوية، أو توجد جهات مثل بعض الذات أن هي تقدم هاي الأشياء بخدمة رمزية. يعني مثلا في قاعات اليوم يقول لك القاعات خلاص سووها أهل الخير، انتهت أكلك. فالمقابل فيه الناس يعني مثلا كحل جزئي، وهي مثلا في خدمات داعمة بتكون ايش بمبالغ رمزية مثل الصبابات والمقهويات ومال الحلوى وهي الاشياء كلها موجودة في الاعراس. لكن يتولى اليوم شركات تجارية ويغلب عليها المقيم. تمام؟ بس المواطن، لكن المقيم المقام او بعض المواطنين او المواطنات خاصة النساء ما شاء الله يشتغلن في هذا الجانب، لكنهن يبالغن في قضية المعروض ويطمئن الآخر في كثير ما يقدم لنا أساس مسألة الربح.
صحيح.
فلهذا نحن نقول مسألة الزواج لا يخلونها مسألة تجارية، يعني عند الجهات اللي تنظم الأعراس لا يتركون يعني العرس مكسب لهم، يخلون العرس هم مؤونة لاستكمال مسيرة وطن
هم. يعني هاي الجهات،
هاي الجهات هذه هي اللي تقدم تقول لك والله نحن نسوي لك في القاعه كذا ونسوي كوشه كذا وبنحط كذا وبنحط لك ورد منه وبنحط لك كل كذا وبنغير الاكل وبنغير المنيو وبنسوي في النهايه يطلع عليك الباكج 200-300 ألف.
صح. لكن انت تنادي انهم يكون عندهم هدف وطني سامي، يعني بعيد عن
ايوه يعني هم
قلت لهم مو بشؤون اجتماعيه يا دكتور، قلت لهم مو بشؤون اجتماعيه
ما يوصل 100 ألف ويطلبون 300 ألف. فلذلك لما تكون مثلا جهات خدميه تقدم هاي الاشياء ومقابل مبالغ رمزيه، يعني تاخذ الكوست مالها تقول والله تكلفتي انا هذا الشيء يكلم مثلا 100 ألف، نحن خدميه مالنا 20 ألف مقبوله.
والله اعتقد يا دكتور
500 في 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 100 ارباح هذا اللي متعب الناس اليوم.
هو اعتقد هاي الجهات يعني انا مو متشائمه، ولكن منطقيا هم ما بيسوون هالشيء لانهم هدفهم في البدايه وفي النهايه هو الربح.
هم ماليين، لذلك يجب ان تكون في خدمات يعني شنو احنا نقول مجتمعيه. يعني مثلا الحين احنا نقول عامل خير، طيب تقوم مؤسسات داعمه خاصه. يعني مشكلتنا نحن مشكله مش الشباب، الشباب سيطروا عليهم بالاعراس الجماعيه وبالعرس العصر، يعني قلت تكلفتهم بسيطه جدا، يعني مش ما فيها هذاك يعني المبالغ اللي نحن نقول فيها إفراط. الشباب اليوم يعني أكثر واحد يمكن يسوي عرسه 50 ألف، لكن تعالي عادة يوم يسوي عرس البنية هناك الدقة، هناك المشكلة.
ترى يا دكتور هي المشكلة في التفكير. يعني حتى لو حين في مثلا الدولة سوت أعراس جمعية للنساء ماذا تحصل؟ يعني منطقيا او من يعني تواجدنا كفي المجتمع فرث المجتمع، ليش والله انا بنتي اسوي لها عرس جماعي ايش حقه ما يسوي لها في القاعة الفلانية؟
انا ما اقول لك شيء، نحن جربنا هذا الكلام من قبل 15 سنة وسويناه في مطعم البوم وتحت رعاية سمو الشيخة هند على سمو سيد الشيخ محمد، ويوزنا 10 بنات. لا ليش؟ لأن كان دعم من سمو الشيخة وتحت رعايته، تمام؟ فالبنات فرحوا ويو. نحن نقول اليوم مثلا في المناسبات مثلا عرسنا بنات الشيوخ مثلا أو بعض الجهات، إنزين أسوي نوع من إيه من الدعم، أن اللي يبون يعرسون يجتهدون ترى يسجلون كذا لهم كذا، أعطيهم ميزات حوافز الناس تتعود شوي شوي، لأن الإنسان ابن العادة، إذا الناس تعودت على هذا الشيء بيتعودون. نحن شو مشكلتنا اليوم؟ مشكلتنا نحن تعودنا يجيبوننا فرق خارجية، يجيبوننا كل شيء من برا، وهذا التكلفة كلها في النهاية على منو؟ على شخص واحد ترى. بعدين في حاجة سادة، في شيء في المجتمع فقد، لذلك العريس يحس بالمشقة،
ما في تكاتف.
التكاتف كانت قبل العينية،
اي
كانت عندنا عينية، عيال الولد لما يعرس واللبو يطرش دعوات ويعزم العرب، انزين كل حد يحط شيء،
صدق
كل حد يحط شيء، فعلق اللي يشيلون انا ثلثين التكلفة،
صح،
يحس انه زواج، لانه كذلك بيساعدهم باتب يزوجون عيالهم، انزين. لكن هذه اليوم صارت في المجتمع تقريبا اقول لك نسبتها 10%.
نعم.
ليه؟ لان عادات تغيرت وكل واحد شال الهمه. طيب المجتمع، انت لا تقول انا عرفت ربيون عيالك، عيالك بعد محتاجين من يسندهم. فانا اقول الاسر لو تكافلت، الاسر تكافل تضامني في تزويج الشباب وكذلك تزويج البنات في وتنسيق اسري، بتخف التكاليف كثير.
نعم.
يعني مثلا الحين نقول احنا امس مثلا قرينا بالجريده قبيله الفلانيه في العين مزوجين لهم كذا شاب، طبعا بعد نفس الشيء هاي العوائل لو اجتمعوا مثلا زوجوا بناتهم مع بعض الامور بتكون وايد افضل.
اكيد.
عشان كذا طال عمرك احنا نقول المهر اليوم يعني مش مشكلتنا المهر، مشكلتنا في
تكاليف ما بعد المهر،
الاسراف الذي يدخل، ومع يعني للاسف يعني الاسراف اذا صار عن حده يصير بعد حرام.
اكيد.
يعني مو زين المبالغات غير المنطقيه، لكن مثلا واحد بيسوي عشاء وبيعزم الناس وبيعزم اهله من حقه يفرح،
هي ما حد يمنع الناس من الفرح يعني.
اي
اكيد.
يعني نقول شنو؟ نحن نقول لا افراط ولا تفريط.
صحيح.
يعني ما نبي نحن نقول بعد يابسه بصل مع ابوالك يعني خذها وباب الباب، لا. صح. يعني شوفي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في عهده قال اولوا ملوا بشاه، يعني لما يبي يفرح قال يا اخي اقل ما فيها، يعني هذا اقلها، اولم ولو بشاه، يعني اقل ما فيها اذبح لك ذبيحه 10 ربعك افرح وياهم. فاذا السعه موجوده، زين، لكن تبقي شنو؟ تبقي امر تنظيمي، ان نحن ما نجعل الامر مشاع ويصير عندنا حاليا ارتفاع في نسبه تاخر سن الزواج، الشباب ما يتزوجون، في المقابل البنات تارسات البيوت.
صح.
اشياء كثيره يجب ان العوائل تضحي لاجل الوطن، وما في افضل من تضحيه الزواج والمحافظه والانتاج. يعني الامم تبقى برجالها، الامم تبقى بنسبه الزواج، ما نعطي الفرصه واحده يعني لا تعرفين. ومشكله يعني ثقافه البنات اليوم للاسف، ها، وهي بعد محتاجه الى محاضرات توعويه كثير، ثقافه البنات لا تعرفين باكر بيطلبونك.
معقدات هي اللي يعقدون بالبنات.
اي طبعا. لذلك نحن محتاجين الله يطول عمرك يعني من خلال قناه برامجكم الجميله هذه، ان يعني نحط برامج فعلا ننشرها بين خاصه بين الجامعات، بين طلبه الجامعه والطالبات، يعني نكثف عليهم. ليه؟ لان هذه الاشياء هم الان باكوره الانتاج.
نعم.
هذول هم باكوره الانتاج، فلما تقرص فيهم هذه الاشياء يعني وتنشر مثل هذا الكتاب، يعني مهر الزوجات، انا عندي كتابين حقيقه، يا ليت يعني وزاره التنميه او اي جهه تتبناها، انا ما ابغى عليهم فلوس، يدخلونهم مرحله الخطوبه ومهر الزوجات، كتيبات صغار، لو انتشرا وكل واحد أقراهن على الأقل يستفيد ولو 50% على الأقل يسوي أبديت حتى أقريته.
نعم صح.
إيه؟ طيب والله عليكم كنوايد.
لا بالعكس، النقطة اللي أبغى أرمس فيها دكتور، يوم ترتفع تكاليف الزواج عندنا تشوف أن الشباب صاروا يلجؤون للزواج من أجنبيات، يقولك ما بتخسرني هالكثر. يعني أنا حتى مرة كنت مع أحد الزملاء في الدوام وصار خذ وحدة وافدة يعني.
نعم.
فأقول له ليش يعني؟ قال سامح ما أقدر، هني المهور غالي وخطبت كذا مرة ما صار نصيب فأخذت واحدة من أحد الجنسيات العربية. تقول نعم. أنت بتدفع هني دفع واحدة، هناك بتدفع بالأقساط، يعني كل كم شهر بيصير عند أهلها وهدايا وإلى آخره وإلى آخره، وهلهم جرى الموضوع ما بينتي، غير أن أنت بتكون في شتات طول عمرك أن أهل الأم هناك وأنت أهلك هني، فبيتم يعني مبهي، مو بس يعني مو بس من موضوع مادي كثر ما أنت لازم تفكر على الأشياء أو الأثار اللي بتترتب على هذا الزواج من امرأة أخرى يعني، أو من امرأة وافدة. فشو توجه نصيحة أو كلمة للشباب هذا الصدد يا دكتور؟
والله شوفي، أنا أوجه نفس توجيهك وكثير يتصلون فيني من الشباب بعقد الزواج، أوجه له السؤال، فإذا عرف أنه بيتزوج من غير مواطنة أنصحه وأبين له، وبالحقيقة يعني أنا من باب المحبة أنصحه. كثير منهم يرد يشكرني، يتصل علي جزاك الله خير، ما حد نصحني غيرك.
تمام.
ليش؟ لأن نحن كمادونين شرعيين، وأنا هذا الكلام وجه بعد للمادونين الزملاء، أن لا يعني يكونوا من يجيهم واحد يزوج يلا زوج، لا، خاصة الشاب أسأله بتزوج من وين، من مكان فلاني، يا حبيبي فكرت في الموضوع، فكرت في عيالك، طيب أنت ليش فكرت في جيبك، فكرت في عيالك باشر. طيب أنا بعطيك، أنا أضرب الأمثلة، أقول لك سر، شوف بس أوقف ساعة عند وزارة التنمية يوم آخر الشهر، شوف الأكل اللي تستوي عسب لي يأخذون الشونة منو الموجود.
نعم.
كل الوافدات اللي عندهم عيال.
نعم.
عندنا ويسوون مشاكل مع الزوج.
زين
وخذاه خذا اللي يبقى لنا.
نعم.
والله يعني أنا لكل واحد أقول له سر، شوف أوكي سر، لا سير سر الإصلاح الأسري في المحاكم، وينس بس لا تقدم شكوى، بس شوف الأكلة والمشاكل اللي مستوية، كم نسبة مواطن مع مواطنة وكم نسبة مواطن مع وافدة.
نعم.
شوف كم وكم اللي يصطلحون وكم اللي يختلفون.
صحيح.
من خلالهم النسبة طبعا مختلفة، دائما المشاكل بين الوافدة والمواطن إذا اختلفوا صعب تردهم مع بعض.
نعم.
المواطنين أسهل تردهم. نعم. لأن في النهاية يعني في النهاية يحنون لبعض، فأنا أوجه لهم طبعا، وهذا الشيء أنا أرجو حتى يعني صح يقول لك والله هي حرية، لا والله أحيانا الإنسان يجب أن يعني ما يعطى الحرية الكاملة، شوي يسوون قيود. ليش؟ لأن الشاب ينظر فقط وفي وقتها والاستعطاف. والله مرة تصلي شاب، ليش تتزوج قلت له من هاي الوافدة؟ قال والله فقيرة ومسكينة وأبغي بسوي لها إقامة ومتعثرة في الديون و و و و و تخيلي لأن عليها ما يقارب 300,000 ديون.
الله.
فقلت له يا ولدي تسمح لي أكون أبوك 5 دقائق؟ قال تفضل عمي. قلت له 1، 2، 3 وش لك أنت؟ هي جاية بمشاكلها وسوت مشاكل في البلد، أنت تتحمل خطيئتها ليش؟
نعم
يا أخي. قلت له فكر، اتقي الله في نفسك، أنت ابن مواطن وولد الولد، جهدك ومالك وعرفك وشقى أهلك يصير حق وحده جايه بمشاكلها وقاصه عليك؟ والله جلست مع 10 دقائق بالتليفون مسكين، يعني كان الواحد رجعه 180 درجه. قال عمي جزاك الله خير، نور طريقي، الله ينور طريقك، والله يعني ما حسبت هاي الاشياء كلها. قلت له بلى، 1، 2، 3. فنحن مشكلتنا الشباب الدفاعيين
ما في وعي،
الشباب عاطفيين اكثريتهم، اي ياخذون الموضوع بالمحبه والسريقه والسوالف، هذا بيطيحون في المشاكل.
بعد دكتور تعرف شو، انه هو صاحب ساحب، عندي ربيعة خذ وحدة من احد الجنسيات وقال تعال ويسيم دحلة والمواصفات السبع نجوم، فيقول ايش حق انت بعد ما تدبس مثلي، فهلو مجرة
هي ما يعرف عقب هشو النتيجة. انا اقول له يعني اذا كنت تبقى تشوف قيمة الصحة زور المرضى في المستشفى.
فعلا
إذا تبغى تشوف نعمة الحياة روح الحديقة شوف الورد والزهور. فهي أشياء مقابلة أشياء.
هو الضد يظهر حسنه الضد دائما وأبدا.
أيوة. لذلك إذا... نقول يعني حقيقة المهر في حد ذاته مو مشكلة، لكن المشكلة في قناعات ما بعد المهر، وخاصة زواج النساء يعني يحتاج إلى شوية يعني ثقافة وزيادة جرعة في المحاضرات خاصة حق البنات، ويعني تهيئة والتركيز على المحاضرات قبل الزواج. أنا دائما أطالب أقول صور رخصة زواج، ليس زواج، يأخذ البنت والولد يحمون أنفسهم من الديون، يحمون أنفسهم من الاختلافات، يحمون أنفسهم بعدين من مسائل الطلاق، يعني يكون عندهم على الأقل
ثقافة
للقانونية وثقافة شرعية ثقافة مجتمعية. والحمد لله المحاضرين والمدربين كلهم موجودين وسلم فترة متعاونين مع الوزارة ومع الجهات، وانا واحد منهم. لكن وين يعني ندم نحن، لكن وين المصلين مالنا؟
نبغي الثقافة تنتشر، وان شاء الله بوجودكم وجهودكم ونحن من خلال منبرنا ان شاء الله بنشتغل على
هذا المختلفة الطيبة هذه.
ان شاء الله جزاك الله خير يا دكتور سيف، ما قصرت، وان شاء الله في ميزان حسناتك كل كلمة طيبة يعني تدلي بها.
الله يبارك فيك إن شاء الله.
فيك بارك يا رب. إذن مستمعينا العفو يا دكتور، كانوا ويانا دكتور سيف الجابري، دكتور في التفسير وعلوم القرآن ومحاضر بصندوق الزواج. فتحنا ويا ملف ارتفاع تكاليف الزواج وتأثيرها السلبي على الشباب وعلى البنات. اسمحوا لنا بنظهر فاصل، عقب الفاصل نواصل ساعتنا الثانية. إذا راد تموا ويانا.
الرايح الأولى
منكم وفيكم، لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاقيكم.
صباح الخير، صباح النور والسرور.
صباح الله بالخير، صباحك الله بخير أختاري.
كيف أصبحتوا اليوم؟ إن شاء الله تكونون في أعلى القمم.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
يعني الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي السيل بن فري المزروعي، استضافة سعادة مطر الطاير اللي ينضم إلينا عبر الهاتف، سعادة اللواء محمد أحمد المرجي، الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس، سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي، سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6 ونص النشرة لين 9 الضحى، ويا سالم محمد على إذاعة الأولى.
قصيد فزاع يا مهرة العام، لا والله رديتي فرس. ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل، ثورة الأفكار صارت كالخيول الجافة. تكتب عيوني خيل وتغوص في الماء كانها علامات الجدايب.
فرس من حسنها الحسن الخرس.
ونالي من خيول السبق خيل فعلها مذكور على صهوة جواد.
قصيد فزاع
على الأولى. الأولى هويتنا
تاريخنا الأولى 107.4. منكم وفيكم.
اشتاق لك واكلمك كل ما اشتاق، عن كيف وعليك انها شهور وسنين، عليك قلبي بفضل الشوق خفاك، ابيك لكن وين دارك ولا وين.
اشتاق لك واكلمك قصايدي لك للمفارق عناوي في حضن عيني صورتك كل ما راد طيف يجيبك من خفى الروح للعين اي والله احبك واحبك بالاعمال قصايدي لك للمفارق عناوي في حضن عيني صورتك ونس وحشتي كل ما ضال صدري من الفرقة وبعد المحبين لو أقدر أسيطر على حر الأشواق ما قلت أحبك عند الأقصى والأدنين طيفك يونس وحشتي كل ما ضال صدري من الفرقة وبعد المحبين لو أقدر أصل مع حسن الأخلاق وأحب فيك العطف والستر والزين والشربة اللي من لما شهد الأرياق أسرار حب خالد بين روحي
السنة.
تدخل الميلس تسلم على العرب ما يحتاج تسلم عليهم بالخشوم حاليا بدأت الناس كلها تدخل على طول في أي مكان كله بالخشم 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 المواجهة بالخشوم لقانون مختلف تماما اليوم وايد زاد يحتاج أنك تسلم بالخشم على الواحد يعني لو قلنا سنة ما شفته أو سنتين أو ريال جاي من السفر ما شفته ممكن تعطيه لكنك أنت تدخل ميلس ما تعرف العرب فيه تسلم عليهم كلهم بالخشوم ما يحتاج باليد يسد أو حتى من بعيد اليوم الواحد يدخل ميلس يسلم على العرب كلها بالخشوم ويجلس ويطلع من الميلس بعد يسلم عليهم كلهم بالخشوم ويروح هذا مو بزدارتش عندنا نحن عندنا السلام باليد أو حتى من بعيد إن سلمت باليد زين وإن ما سلمت راه حتى لو دخلت وقلت السلام عليكم عليهم كلهم يرد حتى لو واحد ياخذ عنك السلام يكفيك وتجلس وتطلع ترى السلام عليكم وفي مال الله وروحت ضربت الخلاء في مال الله خالفتكم السهالة وتوكلت على الله الخشم مو بدارج وايد ومو من الأشياء اللي هي وايد ضرورية في السلام يكفي أنك تسلم باليد بالخشوم شوي حميمية أكثر وتحتاج إلى فترة أطول عشان تتسلم بالخشم وياه إذا تعرفه زيادة إذا ما تعرفه ما يحتاج هذا يعني شيء من الأشياء اللي علمونا إياها الأولية بالضبط كان خاص بالبدو مو بالهل الساحل هل الساحل يتوايهون بالساطر
السنة الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى
107.4.
أشرق خليفة في دار والغلا له زف ومشارك الأرض هنت به مغاربها قايد شموخة سمع بقلوبنا رفرف من طيبة طيبة قلوب الناس كاسبها
قايد شموخة سمع بقلوبنا
من طيبة طيبة قلوب الناس كاسبها نجل المجد بها عرف رمز الكرامة وتشهد لسحايبها
سلامي يا دار
نور العز يكتبها ومشارك الأرض بامتداده جف يا كيف يوصف مجرة من كواكبها المدح في غير شخص ما وفى وسرى لكن عنده وصوفة دم واجبها تقوم له المعاني لاحترامه صف من غيره اللي تعلى في مراتبها شوف اسمها تزين في جوانبها خليفة من بينها الناس تسأل من يواكبها كأنه في كفن وهالعالم غدا في كف تسعى له الناس لا حلت نوايبها يوعد بخيره وعمره ما وعد وخلف كل الأمم شاهدة والخير صايبها شاهدة والخير صايبها يا دار شيخك خليفة رجعته توصل بعيادك اللي قلوب الناس تكتبها
سلامي يا دار
نور العز يكتبها بسلطان ومشارك الأرض
صوب العرب
تراثنا
هويتنا
تاريخنا
الأولى
الأولى
107.4
الرايح ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام ونجدد التحية بالساعة الثانية بكل مستمعينا أو من بدأ يسمعنا من خلال ساعتنا الثانية من برنامج ورايح واسمحونا ننتقل لفقرتنا الثانية.
تدري أن
رضا الزوجة وسعادتها هل يؤثر على سعادة الزوج؟ نعم هذا الكلام بناء على دراسة جديدة أثبتت أن سعادة الزوجة ورضاها ممكن يؤثر إيجاباً على سعادة الزوج، وهالشيء اللي يجعل الرجال المتزوجين يكون في نهاية المطاف راضيين عن حياتهم. فهذه الدراسة سووها في أمريكا في جامعتين في أمريكا ونشرت في دورية الزواج والأسرة. وجدوا في الدراسة أن الرجل يميل أكثر أنه يشعر بالسعادة يوم يكون مستوى رضا الزوجة عن الزواج وسعادتها به تفوق مستوى الرضا عند الزوج نفسه. ومن ناحية أخرى يعني مستمعينا يوم يكون الرجل أكثر سعادة بالزواج فهذا ما يأثر على إحساس الزوجة بالسعادة إلا تأثيرا ضئيلا. يعني سبحان الله كأنه يوم يشعر أن هي سعيدة يرتفع عنده الشعور بالسعادة، ولكن هي يوم تحس أنه وايد سعيد فهالشيء ما يأثر وايد فيها. ما أعرف مدى صحة هذه المعلومة. أجريت الدراسة مستمعين على عينة مكونة من 394 زوج وزوجة بمتوسط مدة زواج دامت 38 سنة ونص. واحد من كل زوجين على الأقل كان يتعدى عمره 60 سنة. طلب من كل زوجين أن يجاوبون على أسئلة تتعلق بمدى تقدير الطرف الآخر لهم، وإذا كانوا يتناقشون ويا بعض أو لا، أو حتى يتضاربون مع بعض أو لا، وإذا كان كل طرف منهم يتفهم مشاعر الطرف الآخر أو لا، وأسئلة مشابهة لهذه الأسئلة. وطلب منهم أيضا أن يكتبون مذكراتهم أو يومياتهم خلال 24 ساعة اللي طافت، يعبرون في هاليوميات أو هالمذكرات عن مدى سعادتهم، هل يسوون أعمالهم ومهامهم المعينة مع بعض مثل التسوق، يشوفون التلفزيون مع بعض أو لا. يقول أحد البروفيسور ريا اللي كان عد مشارك في هذه الدراسة، يقول يعتقد أن النتيجة النهائية للدراسة تأكد أن يوم تكون الزوجة راضية عن الزوج عن الزواج تميل إلى بذل المزيد من الجهد لإرضاء وإسعاد زوجها، وهذا طبعا يكون له انعكاس وأثر إيجابي على حياته. ويضيف أن ميل الرجال لعدم الحديث عن انزعاجهم أو مدى عدم رضاهم عن الزواج يجعل إحساس حاسسهم لا تصل لزوجاتهم. يعني الحرمة متى ما كانت مراضية عن حياتها الزوجية فهذا يعطيها الدافع أن هي تبذل الكثير والكثير لإنجاح ولإسعاد هذا الزوج. أما إذا الزوج كان منزعج من شيء وما يعبر عن انزعاجه، هذا الإحساس إحساس الانزعاج قد لا يصل للزوجات. هاي الدراسة في أمريكا، وما شاء الله أعمارهم كبيرة اللي سووا عليها الدراسة، يعني كل واحد يطوف الـ 60 سنة. هل نفس الدراسة ممكن تنطبق على مجتمعاتنا نحن العربية والخليجية والمحلية؟ هل عندنا نفس المشاعر هذه؟ هل ممكن الزوجة سعادة زوجها ما تأثر عليها إيجابا؟ أو تأثر عليها إيجابا تجعلها أكثر يعني محفزة لبذل المزيد لإسعاد زوجها؟ تبقى علامات الاستفهام مفتوحة واردة، وكل حد له حرية الإجابة بالطريقة اللي يشوفها وبالطريقة اللي يعيشها في حياته وفي أسرته. قبل ما أنتقل للفقرة الثانية بعد تعقيبا على هاي الدراسة، قصة عدم البوح الضيق مثلا الزوج اذا مضايج من حرمته وما او منزعج من شيء وما يعبر عن انزعاجه. هاي النقطه يمكن تكون فاصل مشترك بين كثير من الرجال وفي كثير من القضايا وفي كثير من الملفات اللي ناقشناها في الرايح من خلال ضيوفنا. كانت هاي المشكلة السائدة ما بين أو شائعة ما بين الجميع إن هي عدم البوح والسكوت في حالة الانزعاج. هاي بروحها يعني إذا الطرف ما غيرها في نفسه أو إذا الطرف الآخر ما كان عنده سرعة البديهة إنه يتفهم أن الطرف الثاني منزعج، هاي ممكن بعد تسبب يعني خلل في العلاقة الأسرية. فأعتقد حتى اللي في أمريكا واللي تعدوا 60 سنة وعدنا هني قنبو 30 سنة و25 سنة عدنا نفس النقطة المشتركة، نتمنى لها حل. ننتقل لمستمعينا لفقرتنا الثالثة ولا فاصل
مفيد للجسم.
ما ينضاف له إلا المك
استعمله للبشرة.
خذ الشور.
خذ الشور.
في خذ الشور اليوم نتكلم عن التخلص من ظاهرة الأرق واضطرابات النوم. توصل علماء في جامعة نورث ويسترن الأمريكية لنتائج تساعد في التخلص من الأرق عند النوم في ظل مشاغل الحياة وظروف العمل اليومية اللي تمر بالناس. يعني الكثير بدأ يعاني من اضطرابات في الرقاد، مشاكل نفسية سببها يمكن التفكير المتواصل، ضغوطات الحياة، مشاكل الشغل، ظروف مادية إلى آخره. فالدراسة تقول حول ظاهرة الأرق وأثارها وطرق الوقاية منها، في صحيفة الجارديان نقلت عن خبراء أمريكيين قولهم يقولون توصلنا إلى نتائج تبين أن اللي يحددون أهدافهم في الحياة ويحطوا لهم خطة لتحقيقها هم أقل عرضة للإصابة باضطرابات النوم عن غيرهم، وهم أقل عرضة للإصابة بتوقف التنفس أثناء النوم اللي ممكن يؤدي للوفاة أحيانا. يعني نتكلم شوي في هالنقطة، إذا كنت تبغى تتخلص من الأرق والاضطرابات الرقاد وإنت ما عندك خطط لمستقبلك وما عندك أجندة لحياتك، ابدأ اصنع أجندتك عشان تتخلص من مشاكلك واضطرابات النوم. لأن يوم تخطط لحياتك تكون ماشي على منهج معين، تكون الأمور واضحة عندك، تكون مثلا التزاماتك فيها 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 وضوح، تكون عارف شو لك شو عليك وشو بتنجز في الفترة الجاية. أشاروا أنهم توصلوا إلى هاي النتائج عقب اختبارات نفسية وطبية سووها على 800 متطوع أرواح أعمارهم تتراوح ما بين 60 إلى 100 سنة. هذا 100 سنة حين بيقولون الناس 100 سنة شو عندها طموحات. فخلال الاختبارات طرحوا أسئلة متنوعة على المتطوعين لسه بيعرفون طريقة تفكيرهم، طريقة تصرفاتهم، الأساليب اللي سووها في الماضي لسه بيحققون أهدافهم. تبين من هاي الدراسة ومن هاي الشريحة اللي هي 800 متطوع أن اللي كانوا يخططون لمستقبلهم مسبقاً هم أقل عرضة لاضطرابات النوم لأنهم عارفين أهدافهم وعارفين خططهم وعارفين هم وين سائرين. بالإضافة لهاي النتائج مستمعينا، يأكد الخبراء أنهم يوصون الأشخاص اللي عندهم أرق بالتقليل من استهلاك القهوة والنيكوتين قبل النوم، بالإضافة أن لا يأكلون وجبات ثقيلة أو يجلسون على الكمبيوتر أو الآيباد لمدة طويلة بالذات فترة المساء. يعني هذه نصيحة كعملية سريعة أنك تسويها عشان تخلص من الأرق اللي هي ما تشرب قهوة ما تأخذ نيكوتين، والنصيحة الأشمل والأعم أنك تحط لك أجندة لحياتك. مستمعينا اسمحونا بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنواصل فقرتنا الأخيرة. تريون
الرايح
الأولى
تراثنا
هويتنا
تاريخنا الأولى
منكم وفيكم. قرينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع، كتاب النسب رغواره ويثري كل من يسمع. على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ونبدأ.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى. اللي ما له أول
ما له تالي. الأولى
الأولى منكم وفيكم.
تحياتي
هلا
الشيخ حمدان.
حمدانيات.
المهم الضيق هذاك تم يخاف قال عقوا البرقع عقوا البرقع مني عقينا البرقع وقال يا طير انت طير وانا بعد طير والعصر ذا عصري وعصرك مولي لو كان في هرجك يا غياث تحقير عليك يا غياث ما زاد غلي ما زال لك في قلب رأيك تقدير لكن بلاش من الكبر والتغلي أنا على الصيدة بعد مثلك أغير والله ما تفرض ولو ربع ملي كم من حبارة لا لقوها مداوير ثم صوتوا في الأجهزة وين هلي معاه طير انت اتفق به لشاوير من طردها لا يتعب ولا يذلي هدني شيخ يعز المناعير ويصيح وإلى صاح لبيته كلي كنه يقول بنظرته دون تعبير وانا مع فاطن وهو فاطن اللي حول بها حوالة الدلو في البير راهن على فعلي وذي عاد تلي
حمدانيات فن وقصيد وساميات افكار
الاولى فن وقصيد وساميات افكار
منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعينا. أنا في رسالة تقول من الرقم اللي ينتهي ب 7-6-6 يقول اللهم يا مسبب الأسباب ويا مجري السحاب اللهم يا دليل الحائرين ويا معطي السائرين ويا مجيب الداعين نسألك يا الله أن تجعلنا ممن شملتهم رحمتك وأدخلتهم في مغفرتك وأعتقت رقابهم ورقاب والديهم وأهلهم وأحبائهم من النار يا عزيز يا غفار وفرج عنا ما نحن فيه بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين. ومطرش يقول أبو محمد يقول صبحكم الله بالخير عبير فواح بأنفاس الصباح اللهم رزقنا الإخلاص في الدعوات اللهم والقبول في الطاعات والشكر عند الخيرات والخشوع في الصلوات والعفو عند العثرات والصبر عند الأزمات والحمد عند البركات والفرج عند الكربات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب صبح على محبين وعشاق الأولى وطاقم العمل أخوكم أبو محمد من الصين. شكرا جزيلا يا أبو محمد. مستمعينا اسمحوا لنا ننتقل لفقرتنا الأخيرة.
داوها تبرى.
في داوها تبرى اليوم بنتكلم مستمعين عن علاج القولون بالأعشاب الطبيعية. يعني كثيرين اللي يعانون من مشاكل القولون والتهاب القولون وألام المعدة وإلى آخره فحد يلجأ للدكاترة والوصفات الطبية ويتم طول حياته مستمر على أدوية كمسكنات لهاي مثلا تيك نوبة القولون أو الألم في المعدة. وفي ناس طبيعيين يحبون اللجوء للطبيعة والأعشاب في التداوي من هاي الألام ويحبذونها عن الأدوية والعقاقير الطبية. من بعض الاستخدامات أو الأعشاب المستخدمة في علاج الألام هذه أكثرها شهرة اليانسون. إذا نبغى نتكلم عن اليانسون وعقب في لقائنا مع الدكتورة أو مع أستاذة لطيفة راشد بنشوف مدى صحة ومدى فائدة استخدام هاي الأعشاب. معروف أن اليانسون يساهم في أن يهدي الأعصاب والمزاج ويعتبر مصدر للتخفيف من أعراض القولون، لأن اليانسون عبارة عن عشبة تهدي الأعصاب مثل ما ذكرنا، وإلها تأثيرها عكس القهوة وعكس الشاي وعكس المشروبات الغازية المريحة يعني. فطبعا القهوة والشاي والمشروبات الغازية تضرب القولون العصبي بينما اليانسون يهدي، فبالتالي يساعد اليانسون الجهاز الهضمي أنه يعني يرتاح ويزيل التوتر والعصبية. بالإضافة أن اليانسون يقلل من حدوث الالتهابات وتشنجات المعدة، وله فوائد أكيدة في الحد من القلق. السبتشي يساعد مرضى القولون أنهم يستخدمونه ويعتبر مهدئ، وبعد يستعمل كمنوم. جميل، نلجأ لي أو الخيار الثاني هو الحلبة. الأبحاث العلمية تأكد أن تناول الحلبة في علاج القولون يعني مجدي، لأن الحلبة تساعد من تخلص القولون من المخاط الزائد، فالحلبة تسهل حركة الأمعاء وبالتالي تساعد المريض على عملية الإخراج. فهاي النبتة تساهم في استعادة التوازن ما بين الرطوبة والجفاف في أنسجة المعدة، وترطب وتحمي من التهيج والجفاف، وتهدي التشنجات اللي تنتج عن الجفاف، وتسرع أيضا سبحان الله من التئام الجروح. وينصح الأطباء والخبراء أن تتناولون مغلي الحلبة في حال علاج مرضى القولون العصبي، وبعد ينصحون بتناول الحلبة عن طريق أخذها على شكل حبوب تباع في الصيدليات. هذه العشبة الثانية اللي هي الحلبة. الشيء الثالث الزنجبيل. الزنجبيل يحتوي على الكثير من العناصر الغنية اللي لها تأثير فعال على حركة القولون العصبي، والزنجبيل معروف أنه فيه زيوت طيارة، فتعمل على تطهير الجهاز الهضمي وتكافح الغثيان وتطرد الغازات من القولون. وإذا حد مصاب بالإسهال يفيد الزنجبيل في توقف أو في إيقاف الإسهال. أيضا الزنجبيل مهم في مكافحة التشنج في المعدة ويحسن حالة العضلات المعوية، ومهم في وعلاج فعال في محاربة الالتهابات في الجسم. السبتشي يعني ينصح دائما باستخدام الزنجبيل. مستمعينا بالزنجبيل بناخذ فاصل، عقب الفاصل بنواصل. تريونة
الرايح.
شو هذا
الأوليين.
أنا نبشر عليك، أنت ما تسمع رأيي؟
لا بسمع رأيك، أنت شوري علي
الحين بدال ما تزرع هالخس وهالبطيخ اللي يحل أنت جايبنا وتزرع لي ملفوف، هذا ما يمشي يا أبوي. أنت زرع لي فراولة، هاي تيب بيزات وايد، الناس تطورت وانت بعدك.
فراولة؟ سرايش أزرع لك بيزام قضاء وحدة فراولة.
الأوليين الأولى 107.4
زين يا جماعة، اليوم التاريخ خربان، شو الحل؟
الحل عند محمد. وين عودك محمد؟
خلنا بنسمع
عليك هذا العود موجود.
يا عبيد يا عبيد قلبي مخبر صوتك
بس هلا ابوي.
هلا
ابوي. تبون تسمعون دقة العود العدلة؟ حطوا على إذاعة الأولى واسمعوا حدوة العود.
يا عبيد قلبي مخبر صوتك يطيح، يا عبيد رده جان وصل وحان.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى.
قصيد فزاع.
وعلى يمناه رجل لو تحط الشمس له نيشان، وتنشد لو يصوبها من عزومه يصوبها.
قصيد فزاع.
ونايب رئيس الدولة ورئيس مجلس الفرسان، أبو راشد محمد رايته بالعزة ناصبها.
حتى التراب يحبه من حبه محمد السيسوم، شيخ الفخر يحلف به يقسم به يلا عساه يدوم.
107.4
صنع من معجزات دبي لبلاده فخر مهان، تنافس هالدول وينافس النهضه ويغلبها.
شمس تغيب وفجر يشرق يوما، الا محمد ماتنا من جو يوما.
على محمد ابن راشد ابن مكتوم طاب الفال، وطابت لي قبل للزم قوا فيها.
قصيد فزاع
الأولى.
الأولى
إماراتية.
كل حواك الزين كله
تراثية.
ترابية.
وطنية.
وطنية.
الأولى
إماراتية.
تراثية.
وطنية. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وما زلنا مستمرين وياكم من خلال الرايح ومن خلال فقرتنا الأخيرة داوها تبرة. ومثل ما ذكرنا قبل الفاصل مكملين كلامنا عن القولون العصبي وألام المعدة. البعض يلجأ للعقاقير الطبية والدوائية، البعض يفضل الصيدلية المنزلية اللي هي الأشياء الموجودة في المطبخ. رمسنا قبل الفاصل عن الحلبة وعن اليانسون، أحيانا وصلنا لبذور الكتان. تفيد الأبحاث العلمية أن استخدام بذور الكتان مهمة، بنعرف أهميته من خلال لقائنا مع أستاذة لطيفة راشد رئيسة قسم التغذية بوزارة الصحة. مساك الله بالخير أستاذة لطيفة.
أهلا، مساء النور.
مساء الورد، حياك الله ويانا في الرايح.
حياكم الله، وأحب أمسي على كل المستمعين.
شكرا بنيابة عنهم أكيد. لطيفة، يعني يوم نتكلم عن القولون، خلنا قبل أن نعرف الاستخدامات المنزلية للعلاج القولون، شو هو يعني القولون العصبي وشو هي ألام المعدة؟
شوفي، دائما القولون من اسمه العصبي مرتبط بالحالة النفسية، وله أنظمة غذائية خاصة فيه تساعدني على تخفيف الأعراض. ولكن أول شيء الاستب الأول حالة النفسية، وما أعتقد إحنا بنتناول هالموضوع.
صحيح.
يكون الناس المختصين، خلينا نركز على التغذية.
نعم.
القولون العصبي هو يختلف من شخص لشخص لو خديتي كنظام غذائي. فأول شيء، أول فكرة، حتى لو رحت عند أخصائي تغذية قال لك هل أطعمة تجنبها، هاي يكون بالإجماع، ولكن هو يختلف من فرد لفرد. لازم الشخص المصاب بالقولون العصبي أو أي أمراض، غالبا أمراض الجهاز الهضمي، يدون أو يسجل الأكل اللي أكله. فمثلا خليني أجيب مثال بسيط، ممكن شخص عنده قولون عصبي، في شخص يتعب من البقول كلها، سواء حمص أو فول، أو في شخص يتعب بس من الفول. فإذا هو راح عند أخصائي تغذية بيقول له اتجنب البقول كلها. فليش أنا أحرمه؟ لأن إحنا ما ننسى الغذاء جانب منه هو شيء صحي، هو متعب عد.
نعم.
فليش أنا أحرمه من كل أنواع البقول إذا هو بس يتعب من؟ فلازم يكون أول شيء يعني المريض هو طبيب نفسه بالملاحظة. فمثلا أنا أشوف دائما إذا مثلا أكلت نخي أتعب، ممكن شخص عادي ما فيه قولون، أي إنسان عادي، ويكونون باقي الأفراد كلوا نفس الوجبة ما يتعبون. ليش؟ لأنه عنده مشاكل في الهضم، ما عنده الإنزيم الكافي عشان يهضم المادة هاي الغذائية، فيسبب انتفاخ من شنو؟ من البكتيريا الموجودة تكون غازات.
نعم.
فالغازات هاي اللي متكونة هو السبب الرئيسي للهاي. فما نقدر نحدد، يعني أنا من وجهة نظري ما أقدر أحدد إن الأمراض الجهاز الهضمي، ولكن خلينا نقول بصورة عامة القولون يتجنب الأطعمة اللي تسبب الغازات. وبعدين في قولون، في ناس نتيجة القولون في ناس تكرمين عندهم إسهال، في ناس امساك. حسب الحالة بتعامل معها.
نعم.
حسب الحالة نفسها. أيوة
تمام. فعلى حسب الحالة، اللي عنده إسهال بيختلف، اللي عنده امساك يختلف، ولكن
أكيد دائما اللي عنده إسهال علي بكتين اللي هو نوع من أنواع الألياف، واللي عنده إسهال بعلي السليلوز وأنواع الأطعمة مختلفة في الاثنين.
نعم. زين، الحين بشكل عام شو يعني، في ناس ما تحب تأخذ أدوية للألام القولون والمعدة، تلجأ للصيدلية المنزلية والأعشاب الموجودة في البيت. نحن قبل الفاصل كنا نرمس عن الزنجبيل والشمر وبذور الكتان وإلى آخره. هل فعلا هالأشياء من شأنها أن هي تغني عن الحبوب والأدوية؟
شوفي، أنا أقول مش أن تغني. أول شيء لازم في أي أعراض، أول شيء لازم يكون في، ممكن مثل أي شخص عادي أصيب بالغازات، هاي شيء عرضي أي شخص ممكن يصاب. ولكن إذا في حالة القولون هو كمرض قولون لازم في تدخل طبي، لأن في له مراحل نفس المرض. أما كشخص عادي، أي إنسان عادي سواء أنا أو أحد من المستمعين يمر عليه عرض إن غازات أو تلبك معوي، فممكن الأعشاب هذه اللي ذكرتيها بالفعل تفيد. أولا تفيد لأنها عالية في مضادات الأكسدة، وعالية أنها تساعد في عملية الهضم، تساعد على التخلص من هاي الغازات. ولكن قبل ما نختار أعشاب نقول لازم نعرف أول شيء شو سبب تكون غازات. يعني شخص عادي لا عنده قولون ولا شيء،
شو السبب؟
السبب الرئيسي مش نوع الغذاء فقط، طريقة تناول الغذاء من رتم الحياة. فتشوفين خصوصا اللي دواماتهم طويلة وتكون وجبة أثناء العمل، تناول الغذاء بسرعة يعمل على بلع الهواء أو عدم مضغ الطعام، فهاي السبب الرئيسي لتكون غازات. فهاي تلاحظينه جدا مع الناس يكونون في رمضان، إن تعرفين في فطور يكونوا مستعيل على الأكل بياكل، أو الناس اللي مثلا دائما يربطونه مع الحياة العصرية اللي بزنس مان وما عنده وقت، أو طلبة جامعة ياكل سريع سريع عشان يلحق على
المحاضرات
أو على المحاضرة أو العمل وتأبر، يعني بس هو ياكل بصورة سريعة يبلع كمية كبيرة.
نعم.
من الغازات.
نعم.
والهواء. فقبل ما نقول نتكلم عن الأعشاب، الأعشاب هذه بالفعل مفيدة ولها مضادات أكسدة وتساعد، ولكن لازم نعرف أن السبب الرئيسي لأمراض الجهاز الهضمي طريقة تناول الطعام.
صحيح.
الطريقة نفسها. أيوة.
يعني الطريقة في حد بغض النظر عن نوع الطعام، إذا الإنسان يأكل بسرعة يدخل غازات.
نعم. أيوة، ممكن يكون أي نوع من الطعام، يعني باكل سندويتش الجبن.
نعم.
أنا شخص عادي.
هي.
ممكن بعد أتعب وايد، هاي نوع من الطعام ما في غازات، ما يسبب غازات. إذا واحد ما عنده حساسية حليب ما يسبب غازات، ولكن يتعب وايد بعده لأن طريقة تناوله، أو حتى في يعني الطريقة السائدة الحين بتشوفين حتى لو رحتي أي مكان سواء مطعم أو حتى في البيت يقدم يعني أي نوع من أنواع المشروبات.
نعم.
مع الوجبة.
هي.
فهذا شنو يساعد على أن عملية الهضم، العصارة الهضمية اللي في المعدة تخف، فما يساعد على، فبالتالي يسبب الغازات. فدايما يقول لك اشرب المشروبات قبل نص ساعة أو بعد نص ساعة، لا تأخذه مع الوجبة لأن يتسبب لك تلبك معوي. تشوف يعني مريض وياي عند الطبيب وطواري وحالة، يكون طريقة تناوله يعني لازم يقعد كورس يغير سلوك الغذائي، ويمكن يكون عنده أنظمة غذائية خاطئة، يغير سلوك الغذائي طريقة تناوله للطعام، بتشوفين اختفت هالمشكلة نهائيا. يعني حتى هو يعني لما كان يجون المرضى العيادة ما كان يتوقع انه هو تعبان جاي يعني للطوارئ، طريقه تناوله للطعام غلط.
زين استاذه لطيفه، على طاري شرب العصير او الى اخره والتلبك المعوي، نحن دوم نتهم الفواكه وحين موسم صيف وموسم رطب ان الفواكه ورطب تسبب الغازات. البارحه انا في حديث مع الزميلات وهي ما شاء الله حامل، فتقول ان هي ما تتحمل الاكل فتاكل فواكه، تغصب عملع الفواكه تقول الاحظ ان الفواكه تسبب غازات.
السؤال هذا جدا جميل، يعني السؤال هذا شخص فاهم او تعرض او ملاحظته شديده. الفواكه بالفعل حتى بتشوفين التوصيات دائما نتناوله بعد قبل الطعام مش بعد الطعام، احنا كعاده غذائيه ناكل الفواكه بعد الطعام. ليش؟ الفواكه في نوع من انواع الالياف او السكريات اسمه الرافينيوز، هذا يتخمر في المعده ويولد غازات. فدائما سبب التلبك المعوي شيء بسيط جدا غازات. فهو
صح.
الافضل تناول الفواكه قبل الوجبه مش بعد الوجبه، عشان شنو؟ ما اعطي فرصه لهاي عمليه التخمر لهذه الغازات
قبل الوجبه بنص ساعه. نعم. مثلا
نص ساعه قبل الوجبه، حتى الاشخاص اللي يفكرون ينزلون وزنهم يكون افضل لهم. في بعض يعني مش كإيفيدنس، ولكن في بعض الدراسات تقول الفيتامينات امتصاصها على المعدة الخالية والاستفادة من الفواكه تكون بصورة أفضل من تناولها بعض الوجبة.
أفضل
أيوة.
زي مرات
بالنسبة للسيدة الحامل، سوري بس عشان نرد على سؤالها، السيدة الحامل يعني من 2 إلى 3 حصص في اليوم بحجم، مثلا خلنا ناخذ التفاحة، حجم تفاحة نقول ثمرة، حجم التفاح من 2 إلى 3 خلال اليوم، ممكن تتناول على أي نوع من أنواع الفواكه فلا تغصب عمرها.
زين هني السؤال، حد يقول لك خذ في اليوم صنف واحد من الفواكه عشان بعد هذا يزيد من الغازات، تأخذ صنف واحد ولا مثلا أخذ لي مثلا موزة على برتقالة على مثلا حبة خوخ؟ شو
الشخص الأحسن؟ ناس عاديين يعني البالغين من 2 إلى 3، والحين الفترة هاي الصيف تعرفين موسم جميع الفواكه،
صحيح.
فترة شوي نكون محدودين،
صحيح.
فممكن الواحد يكون له اختياره حسب حسب محبته يعني لنوع نكهة الفاكهة. ولكن لازم لما يختار ألوان مختلفة، يعني مثلا أنا اخترت مشمش، ما اختار الفاكهة الثانية بعد صفر،
ناخذ خوخ مثلا، خوخ ومشمش
مثلا، هي ناخذ خوخ، ناخذ كرز، أي نوع من أنواع الفواكه. ليش؟ لأن كل نوع في اللون يعطيني نوع من مضاد الأكسدة. ودائما يعني أنت في السوق تبي تختار، اختار اللون القوي، يعني مثلا الكرز اللون القوي الداكن، يعني في 2 مشمش اللون الأصفر القوي يكون فيه بيتا كاروتين أعلى، مضاد الأكسدة أعلى.
نعم. في سؤال يا هنا يقول إذا أنتوا تنصحون بثلاث أنواع ماكسيموم، يعني سلطة الفواكه شو الوضع ويا سلطة الفواكه؟ فواكه فيها كل ما لذ وطاب.
حلو، الحين الموسم هاي فواكه وايدة، فتشوفين وايد ناس يسوون.
صح.
الحين مدخل سلطة الفواكه بواقع نص كوب، أو مثلا خليني أقرب المعنى، الماعون هذا اللي نسوي فيه محلبية ولا كاسترد، بواقع هذا الحجم نص كوب سلطة فواكه، ولكن بدون إضافة آيس كريم. أو في ناس يعني سلطة
عصائر
آخر شيء يخربون كل هالسيناريو، يبون عصائر سوري بالأخص اللي تكون على صورة بودرة تكون نكهتها قوية، يخلطونه ويحطون عليه. فعلى السعرات الحرارية إذا بتضيف، هو لازم لابد من إضافة عصير عليه عشان ما يتغير اللون،
صحيح،
يتغير لون أنزيمات أو يتأكسد، ضيف عصير الفواكه بصورة طبيعية. أيوة.
إنزين بالنسبة للرطب لطيفة، رطب تسوي غازات ولا بس لفئات معينة؟
فئات معينة. شوفي، هو لو نفس الفاكهة هذه، الرطب طبعا نوع من أنواع فواكه صحاوية، بتشوفين المسنين اللي عندنا ما شاء الله كل واحد يأكل صينية رطب،
هي ما شاء الله
ويتعب منه ما بيأكل. هي وهو الفاكهة لو في كل هالفواكه بينقي الرطب،
صح.
هو الرطب شوفي، هو الخوف منه إن إحنا في الإمارات كلنا نحب رطب صغير وكبير، فما نحدد الكميات، نشوف الحجم، ولكن هو من 3 إلى 4 حبات كأنه بالمقابل حبة تفاحة، يعني 60 سعر حراري. في هني مشكلة. حتى كنا من قريب في اجتماع مع جهة معينة يقول أنتم من عادات غذائية عندكم في عادات وايد جيدة، بس قال الكمية وايد كبيرة فواكه رطب، يعني بتشوفين صحيح. بالفعل حد ممكن ياخذ عزق رطب كامل أو صينية كاملة.
هي ما شاء الله ما حد يعد يعني تاكلوا على البركة.
يعني ما أحط على بالي السعرات الحرارية. وبعدين في شيء ثاني، الرطب يعني زمان أول كان أفضل، ليش الحين قاموا يحطون عليه شوكليت والسيرب والإضافات؟
هذا المصنع، ولكن احنا نتكلم انه حر صيف يعني وموسم رطب ما شاء الله.
موسم رطب هي لا بالعكس
ايه؟
بالعكس يعني ممكن تناول رطب ولكن مش صينية. نعم. كميات معتدلة.
نعم. دكتورة بعد نفسها الصديقة اللي هي الحامل كانت كام وكان فيها رطب في الدوام وشيفة، هل الحامل ما تأكل رطب لأن هي حرام؟
لا
خذت
لا.
حبة وحدة وقالت إن هي حامل ولا
تأكلها بالعافية عليها؟ لا عادي.
في أي شهور في أي شهر من شهور الحامل ما يضر؟
لا لا، الحامل الأطعمة الممنوعة عليها الكبدة
هي.
لأن فيها فيتامين A مرتفع جدا. الأطعمة مثلا منتجات ألبان الغير مبسترة مثلا بيقولون إحنا ما في الإمارات تقريبا ما في بل التامي هو غير مبستر
صحيح.
فهو خوف جدا يعني في نوع من أنواع البكتيريا. اللحوم النية مثل السوشي وهالأشياء ممكن يعني انتشرت من مطاعم السوشي، إحنا ما عندنا عادة غذائية هالشيء. أو الأطعمة اللي فيها نسبة كافيين عالية، هالأطعمة هي ممنوعة عليها. وطبعا دائما اللي يأكلون من برا يتأكدون من نظافة الجهة، لأن لو تسببت تصمم غذائي يكون خطر لها وللجنين. ولكن الرطب أو أي نوع من أنواع الفواكه تقدر تتناولها الحامل.
نحن شكرين لك جزيل الشكر أستاذة لطيفة، الموضوع شيق ويات ولكن الوقت الحلقة انتهى. شكرين لك تواجدت شوي أنا في الرأي، يعطيك العافية في مول الله. إذن مستمعينا وصلنا وياكم لختام الرايح باكر، إذا الله راد اللقاء يتجدد في مول الله.
الرايح